إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الحبيب، ها قد أحلتك إلى فطرتك وعاتبتك لأنك تجاهلتها ردحا من الزمان، حتى احتجت إلى دليل على ما هو الدليل على كل شيء، ثم تبرعت لك بأدلة من العقل السليم والعلم الصافي، مع أنني لم أحط بكل ما يمكن أن يقال، لكنني اكتفيت بالإشارة والإيقاظ لعلك تنقذ نفسك من الوهدة التي أوقعتك فيها تشكيكاتك. فإلى متى تجحد البداهة وتنكر الشمس المشرقة وأنت تشعر بدفئها على إهابك، وترى أشعتها تملأ الدنيا بضجيج النور؟ إلى متى تطمئن إلى أقوام رأس مالهم الشك ولا شيء غير الشك؟ إلى متى تثق في أناس صناعتهم هدم ما استقر في فطرتك من الحق المبين، ثم هم لا يملكون أن يبنوا بديلا عنه، لأنهم لا ينطلقون من علم بحقائق الأمور، وإنما هم يظنون؟ وتأمل كيف رد القرآن الكريم على الذين انحرفت فطرهم فأنكروا الخالق وأن يكون لهم رب يفنيهم ويبعثهم، فحكى قولهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم أردف ذلك بقوله سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي ليس لهؤلاء دليل يرجعون إليه يمكن تسميته علما، لا من خبر ولا من عقل ولا من حس أو تجربة، وغاية أمرهم الشك والارتياب واتباع الظنون الفاسدة. وهذا توصيف دقيق لحال الملاحدة في هذا الزمان، فإن مبنى الإلحاد على محاولة هدم الأديان ونسف ما تحمله من الحقائق والقيم، مع العجز الكامل عن إقامة بناء معرفي وأخلاقي ثابت في نفسه وسالم من الحيرة والاضطراب. نعم أخي الكريم، ذكرنا مجموعة من الأدلة والبراهين بعد دليل الفطرة، ذكرنا بعض الأدلة العقلية، وذكرت لك أيضا دليلا من براهين النبوة ومن كمال الشرائع. ثم بعد ذلك كله، أتراك تترك هذا الحق الثابت الواضح المبين؟ أتراك تترك هذه الجنة الفيحاء، هذا المعمار الباذخ، وتبدل ذلك كله بالشكوك، بالأوهام، بالحيرة، بالاضطراب؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما لهم بذلك من علم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالإلحاد هدم وشك وظنون، وليس في الإلحاد بناء يقوم مقام البناء الإيماني. ولذلك فإننا أمام فريقين، أو لنقل إنك بعد هذا الذي ذكرته لك أمام فريقين يختصمان. فالناس إذن فريقان يختصمون، فريق ملأ قلبه اليقين فأثمر على جوارحه عملا ينتفع به الناس وتشرق به شمس الحضارة المثالية الجامعة بين قوة المادة وجلال الروح، وفريق أفعمت قلوبه الوساوس والشكوك فهو متخبط فيها يعيش للفناء ويعمل لتحقيق رغبات المادة الجوفاء المفرغة من عبق الروح. فانظر أخي الكريم مع من تكون. تأمل قول إبراهيم عليه السلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا حال المؤمن الذي قدوته إبراهيم عليه السلام. ليست القضية في أنساك وتعبدات جوفاء تتقرب بها إلى الله عز وجل، القضية هي هذا الشعور الإيماني الذي تتفيأ ظلاله، أن تشعر بأن علاقتك بربك سبحانه وتعالى هي علاقة الحب الذي يثمر عبادة، أنت تحب الله وتعبده لأنه هو الذي خلقك، هو الذي يهديك، والهداية شاملة لأشياء كثيرة في هذا الكون، هو الذي يطعمك ويسقيك يرزقك بألوان الرزق، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك من الأمراض والأوجاع والأسقام كلها، ربك هو الذي تتوجه إليه عند الشدائد والابتلاءات، ربك هو الذي يميتك، هو الذي يحييك فيبعثك من بعد الموت، ثم بعد ذلك كله ربك هو الذي ترجو أن يغفر لك خطاياك يوم الدين. هذا حال المؤمن في حياته، علاقة دائمة مستمرة مع ربه سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يذر، يعلم أن له ربا خالقا رازقا إليه يتوجه. فما حال الملحد في هذا كله؟ شكوك، أوهام، حيرة مادية، رغبات، شهوات، لا أقل ولا أكثر. إن الشك والتردد والحيادة اللا أدري لا محل له في قضية خطيرة مثل هذه، هي أساس الوجود ولب أبحاث العقائد والأديان وما يتفرع عنها. وإن كثيرا من الملحدين لا يجدون في حياة الإلحاد التي يعيشونها غير الحيرة الفكرية والضيق النفسي والضياع الأخلاقي، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويتوق كثير منهم إلى حياة الإيمان التي يرون المؤمنين يعيشونها، وهي الحياة المفعمة بالاستقرار النفسي والالتزام الأخلاقي المنضبط، فتكون هذه الرغبة دافعا إلى الإيمان الأولي البراغماتي إن صح هذا التعبير، الذي يمكن تطويره فيما بعد نحو إيمان حقيقي. ولا يمكنني هنا أن أغفل تجربة خاصة لأحد الأفاضل الذين أعرفهم معرفة شخصية، كان يحدث عن نفسه أنه كان في مرحلة من مراحل حياته مؤمنا بوجود الله، لا عن اقتناع عقلي، ولكن لأن الإيمان في نظره مناسب له، ملائم للطمأنينة التي يرجو تحقيقها في حياته، ويفتقر إليها الملحد في معيشته المضطربة المتحيرة. وكان يعبر عن هذا بقوله: أنا مؤمن لأن الإيمان يلائمني. لكن ما زال هذا الرجل مستمرا في رحلته الإيمانية، خائضا غمار البحث عن الحقيقة، متنقلا من الإشارات الوجدانية إلى البراهين العقلية المحكمة، حتى صار يخبر عن نفسه بعد سنوات بأنه صار متمكنا من فهم الأدلة العقلية الدالة على وجود الله والاقتناع التام بها في قرارة قلبه. وما أكثر النفوس المتحيرة في زمننا هذا، والتي تحتاج إلى مثل هذا النظر على الأقل كحل مبدئي وشفاء مرحلي يمكن بل يجب تطويره فيما بعد نحو الإيمان الراسخ المبني على أسس عقلية وعلمية ثابتة. كما أن الحزم في هذا المجال هو الاحتياط الذي لا يفرط فيه إلا محروم. وقد روي أن دهريا سأل الإمام عليا في البعث فقال علي: يا هذا، إن كان الأمر كما أقول نجوت أنا وهلكت أنت، وإن كان كما تقول نجونا جميعا. أي أن الاحتياط يرجح كفة الإيمان بالبعث على كفة الكفر به. يذكرني هذا بدليل فلسفي مشهور يسمونه رهان باسكال، وقد اشتهر كثيرا عند الفلاسفة نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي المعروف بليز باسكال، والذي بنى رهانه هذا على نظرية الاحتمالات المعروفة في الرياضيات. ومبنى هذا الرهان على النظر في الخيار الأفضل للإنسان، وأن الخيار الأفضل بالنسبة له هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن هذا الإيمان بوجود الله يوفر له أكبر قدر من الربح مع أقل الخسائر الممكنة. هذا قريب مما ذكره علي رضي الله عنه. وهنا قسمة عقلية واضحة: فمن آمن بوجود الله وكان الله موجودا فعلا فإن الربح هنا كبير جدا بل لا نهائي، سواء في الدنيا وفي الآخرة. ومن آمن بوجود الله ولم يكن الله موجودا فإن الخسارة هنا ليست كبيرة، غاية ذلك هو أنه يلتزم خلال حياته التزاما دينيا معينا ولا يكون لذلك نتيجة. والذي لم يؤمن بوجود الله وكان الله موجودا حقا فهذا خسارته كبيرة جدا، بل خسارته لا نهائية. ثم أخيرا، من لم يؤمن بوجود الله وفعلا لم يكن الله موجودا فهذا يعني تقريبا الخسارة والربح متقاربا. يعني مجملا هذه هي القسمة العقلية التي لا تخرج عن هذه الاحتمالات الأربعة. وبالطبع رهان باسكال مبني على أنك إذا تأملت في هذه الخيارات فإنك لن تخرج عن أن أفضل خيار هو الإيمان بوجود الله، لأنه يحقق أكبر ما يمكن من المنافع في مقابل خسارة قليلة جدا. بالطبع هذا الرهان فيه إشكالات كثيرة، من أهمها أنه مبني على احتمالين فقط: إما وجود الله سبحانه وتعالى كما يعرفه أتباع الديانات، وإما عدم وجوده. ويلغي احتمالا ثالثا هو وجود أرباب أخرى وتكون مختلفة باختلاف الأديان التي ينتمون إليها. فحساب الربح والخسارة في هذا الرهان يقع أمام إشكال حقيقي حين تتعارض هذه الأديان فيما بينها، أو يتعارض ما يريده كل رب من هذه الأرباب المختلفة. ومن الإشكالات أيضا أنه يجعل الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمرا يمكن تكلفه ولو مع عدم إيقان القلب به، وهذا مشكل من جهة الإمكان ومن جهة الثمرة. من جهة الإمكان، هل يستطيع الإنسان فعلا أن يصطنع الإيمان والحال أنه غير مقتنع به؟ ومن جهة الثمرة، لو فرضنا أن الإنسان وصل إلى هذا الإيمان المصطنع، هل ينفعه ذلك أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل يقبل الرب إيمانا يكون قائما على الاحتياط فقط؟ لا شك أن رهان باسكال ليس استدلالا عقليا منضبطا، ولذلك نحن لم نذكره أصلا ضمن الأدلة، وإنما هو شيء يعين المتشككين والمتحيرين الذين استوت الأدلة عندهم والذين لا يستطيعون الترجيح فيما بينها. فحينئذ إذا لم يمكن الترجيح وتساوت الأدلة، فيمكن مخاطبة النفوس المتحيرة بمثل هذا الرهان كحل مبدئي وشفاء أول، ثم بعد ذلك لا بد من تطوير هذا الحل وملء الفجوات والثغرات التي تتخلله من أجل الوصول إلى استدلال عقلي محكم يؤدي إلى إيمان راسخ مبني على أدلة وبراهين ثابتة. ثم هنا مسألة متعلقة برهان باسكال هذا، وهو أنه يمكن عرضه بأساليب أخرى، وذلك باعتبار الربح المعنوي المتيقن في الحياة الدنيا بدلا من اعتبار الربح المحتمل في الآخرة فقط. فإننا حين نتأمل حياة الإلحاد، وهي حياة فيها حيرة فكرية، فيها ضيق نفسي، ولذلك يكثر عند الملاحدة الانتحار مثلا، لأنه لا غاية لهم في هذه الحياة. الحياة الإلحادية فيها ضياع في مجال الأخلاق. فإذا تأملنا هذه الحياة الإلحادية كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حينئذ نجد أن الملحد يتوق لحياة الإيمان وما فيها من استقرار نفسي، وما فيها من التزام أخلاقي، وما فيها من إجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى، وما فيها من ثبات من الناحية الفكرية والعقلية. إذن لأنه يتوق إلى هذا كله، فبحساب الربح والخسارة لكن ليس بالنظر إلى الحياة الآخرة وإنما بالنظر إلى الحياة الدنيا، يمكن لهذا الملحد أن ينتقل إلى حياة الإيمان هذه، ويكون إيمانه حينئذ إيمانا مرحليا نفعيا براغماتيا كما يقال، ثم يطور هذا الإيمان إلى ما هو أولى وما هو أفضل. من هنا تأتي أهمية رهان باسكال. فرهان باسكال كما ذكرنا آنفا ليس دليلا عقليا، ليس برهانا من براهين وجود الله عز وجل، وإنما هو رهان يمكن بواسطته زعزعة هذا الشك الإلحادي، يمكن من خلاله أن يستقر الإنسان على شيء يرى فيه النفع له، ثم بعد ذلك لا يمكن الاكتفاء أبدا بهذا الرهان، بل لا بد من الانتقال إلى ما هو أولى وما هو أفضل. فإذا هذا هو ملخص هذا الرهان الباسكالي. وبعد ذلك أقول لك أخي الكريم، تذكر أخيرا أيها الحبيب أن الدين هو الأصل، وأن الإيمان بوجود الله عز وجل هو أول مدارج الدين، وهو الأساس الذي صاحب الإنسانية في تاريخها الطويل، لأنه مقتضى الفطرة وثمرة الاستدلال العقلي السليم. وتذكر أن الإلحاد مرض طارئ على الإنسانية، بدأ كما تبدأ الأمراض كلها صغيرا محصورا، ثم انتشر في أجزاء الجسم الإنساني جميعها كما تنتشر الآكلة في العضو المريض. فاحذر الاستسلام لمرض قد يعييك شفاؤه إذا استحكم في جسدك وأبى أن يرحل منه. هذا آخر ما أذكره لك في هذه المرحلة الأولى من مراحل هذا السفر الذي أدعوك إلى مرافقتي فيه، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى ونخطو خطوة جديدة، لكن ذلك يكون في لقاء مقبل بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.